إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى، وكان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه فهو رد، فهو مردود غير مقبول عند الله عز وجل. عباد الله، إن الرجل بيده قوامة البيت، قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء، فقال عز وشأنه: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء، انتهى. فالواجب على الزوجة أن تسمع كلام زوجها وتنقاد له ولا تخالفه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. فتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخالفه، أي لا تخالف الزوجة زوجها في نفسها ومالها بما يكره، أي بل تسمع كلامه وتطيع. ولذلك يخطئ كثير من النساء لما تتقصد معاندة الرجل ومخالفته. وعلى الزوجة أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ورضاه، ولا تدخل بيته من يكره، لقوله عليه الصلاة والسلام: فأما حقكم على نسائكم فلا يطعن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، حتى ولو كان أبوها، حتى ولو كانت أمها، حتى ولو كان أخوها أو أختها. إذا منعها زوجها أن تدخل هؤلاء بيته فالواجب عليها أن لا تدخلهم، لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا ترفع صوتها عليه، ولا تفحش بلسانها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون. وأما ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، هكذا الحديث. قال العلماء: ولا ترفع صوتها عليه، ولا تفحش بلسانها، أو تنطق بالبذاء معه أو مع والديه وأقاربه. ومن حقه عليها ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والمراد به صيام التطوع، أما رمضان فالواجب أن تصومه. فالواجب على الزوجة أن تحفظ زوجها في ماله وعرضه، لقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسه وماله، فلا تنظر لرجل غيره ولا تتكلم بكلام لا يليق مع الأجانب، وتحفظه في ماله فلا تتصرف فيه إلا بعد إذنه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك أفضل أموالنا. ولتحذر المرأة المسلمة من أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. عباد الله، والصحيح من قول أهل العلم أن الواجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف، فالله أوجب نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعها بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. وأما القول بأن المرأة لا يلزمها خدمة زوجها فهو قول ضعيف عند العلماء لا يعتبر، تلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الصحابيات الفضليات رضي الله عنهم أجمعين كنا يخدمن أزواجهن، فهل نساؤنا أفضل منهن؟ كلا والله. فخدمة الرجل وقيامها على ملبسه ومشربه ومطعمه وراحته في بيته واجب على المرأة، والقول بأن المرأة لا يلزمها ذلك قول ضعيف عند العلماء لا يعتبر به. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا الذنوب والآثام، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، ليحذر كل من الزوجين أن يذكر ما يحصل بينه وبين أهله عند الجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. إذن عباد الله، لا يخبر الرجل عما يفعل بينه وبين زوجته حال الجماع، فإن مثل هذا مثل الشيطان، وكذا يدخل فيه ما يذكره بعضهم من ذكر العدد أو ذكر الوقت، فإن هذا كله داخل في إفشاء السر، فهذا بين الرجل وبين المرأة، لا يحل لك أيها العبد أن تذكره للناس، وإلا دخلت في الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولتحذر الزوجة أن ترفع صوتها على زوجها، أو أن تتعارك معه، أو أن تخرج عن أنوثتها ورقتها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. والديوث هو من لا يغار على محارمه، يرى العار، يرى الفحش، يرى الخنا في أهله ويسكت ولا يحرك ساكنا، فهذا ديوث. وأما الرجلة من النساء فهي التي تتشبه بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتها أو غير ذلك غير العلم والعقل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت امرأة تلبس حذاء الرجال فقالت: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لذلك على المرأة أن تحذر أن تكون مشابهة للرجال، فبعض النساء إذا سمعت صوتها وسمعت ما يصدر عنها تعجب: أرجل هذه أم أنثى؟ أذكر هذا أم أنثى؟ فلذلك المرأة رقيقة أنثى، ينبغي لها أن تحافظ على أنوثتها وعلى رقتها وعلى خفض صوتها مع زوجها ومع الأجانب أيضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجلة من النساء لا يدخلن الجنة. واحذروا عباد الله من إفساد المرأة على زوجها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وهذا كثير نبتلى به هذه الأيام، أم الزوج تفسد الزوج على زوجتها، وأم الزوجة تفسد الزوجة على زوجها، إخوانه، أخواته، إخوانها، أخواتها، أقاربها، أقاربه، صديقاتها، أصدقاؤه، كل هؤلاء قد يقولون: افعل معها كذا، ضيق عليها في كذا، لا تفعل كذا، لا تلين معها، لا تفعل كذا. إذا كان لغير مصلحة شرعية فلا يجوز لك يا عبد الله أن تفسد بين الرجل وزوجته. فكم من رجل كان يحب زوجته بسبب هذا الإفساد وصلوا إلى الفراق والطلاق، وكم من امرأة كانت تحب زوجها بسبب هذا الإفساد وصلوا إلى الفراق والطلاق. فلذلك على الوالدين وعلى الأقارب والأصدقاء أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. هذا وعيد شديد، ليس منا أن تفسد المرأة على زوجها. ولذلك انظروا عباد الله إلى هذه الوصية: امرأة توصي ابنتها وهي تزفها إلى زوجها وهي تقول لها: يا بنية إنك خرجت من العش الذي فيه درجت، يعني من بيت أهلك، فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، يعني ذهبت إلى بيت زوجك، قالت: فكوني له أرضا يكن لك سماء. أما الآن بعض النساء، بعض الأمهات، بعض الأقارب، بعض الأصدقاء، نسأل الله السلامة والعافية، كوني له جهنم، كوني له جهنم حتى يسمع كلامك. تقول لابنتها: فكوني لها أرضا، يعني سهلة، يطأك، ليني معه، لا تشدي عليه، اغفري له، مشي الكلام، لا تضيقي في الطريق. كل هذه الأمور يدخل تحت قولها: فكوني له أرضا يكن لك سماء. وهنا مسألة لابد من التنبيه عليها: لا كرامة ولا عزة بين الزوجين حتى يترفعوا مع بعضهم، فبينهما مودة ورحمة. فما ينبغي للزوجة أن تقول: لماذا يقول كذا، لماذا يفعل كذا، هذا زوجك، ينبغي أن تليني له. ولا ينبغي للزوج أن يترفع على زوجته فيؤذيها. قالت: فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، ولا تلحفي به فيقلاك، يعني لا تكثري عليه بشيء، إلا أبغى كذا، وديني، افعل افعل افعل، لا تلحفي. ولذلك من الخطأ أنه بعض الزوجات أو بعض من يأمر الزوجات أو كذا أو العكس يقول لها: أصري أصري على موقفك، أصري، هذا هو الإلحاف، هذا هو الإلحاف. فقالت: ولا تلحفي به فيقلاك، يعني فيبغضك. الرجل ما يحب المرأة اللحوح، اطلبيه مرة مرتين وتركيه، ثم ذكريه بعد فترة إن نسي. قال: فلا ولا تلحفي به فيقلاك، أي فيبغضك، ولا تباعدي عنه فينساك. بعض النساء ما تعرف زوجها، من يوم ما يخرج إلى آخر الليل لا تسأل ولا تتصل ولا ترسل، وربما غاب باليوم واليومين ففرحت، وهذا لا يصلح، بل اسألي عنه برفق، اسألي عنه برفق. قالت: واحفظي أنفه وسمعه وعينه. ثم قالت: فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. هكذا كنا يوصين بناتهن إذا زفت إلى بيت زوجها. ونعم الوصية الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأدخلنا في جنتك ورحمتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وأصلح به العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى، وكان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه فهو رد، فهو مردود غير مقبول عند الله عز وجل. عباد الله، إن الرجل بيده قوامة البيت، قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء، فقال عز وشأنه: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء، انتهى. فالواجب على الزوجة أن تسمع كلام زوجها وتنقاد له ولا تخالفه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. فتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخالفه، أي لا تخالف الزوجة زوجها في نفسها ومالها بما يكره، أي بل تسمع كلامه وتطيع. ولذلك يخطئ كثير من النساء لما تتقصد معاندة الرجل ومخالفته. وعلى الزوجة أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ورضاه، ولا تدخل بيته من يكره، لقوله عليه الصلاة والسلام: فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، حتى ولو كان أبوها، حتى ولو كانت أمها، حتى ولو كان أخوها أو أختها. إذا منعها زوجها أن تدخل هؤلاء بيته فالواجب عليها أن لا تدخلهم، لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا ترفع صوتها عليه، ولا تفحش بلسانها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون. وأما ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، هكذا الحديث. قال العلماء: ولا ترفع صوتها عليه، ولا تفحش بلسانها، أو تنطق بالبذاء معه أو مع والديه وأقاربه. ومن حقه عليها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والمراد به صيام التطوع، أما رمضان فالواجب أن تصومه. فالواجب على الزوجة أن تحفظ زوجها في ماله وعرضه، لقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسه وماله، فلا تنظر لرجل غيره، ولا تتكلم بكلام لا يليق مع الأجانب، وتحفظه في ماله فلا تتصرف فيه إلا بعد إذنه، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك أفضل أموالنا. ولتحذر المرأة المسلمة من أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. عباد الله، والصحيح من قول أهل العلم أن الواجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف، فالله أوجب نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعها بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. وأما القول بأن المرأة لا يلزمها خدمة زوجها فهو قول ضعيف عند العلماء لا يعتبر. تلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الصحابيات الفضليات رضي الله عنهم أجمعين، كنا يخدمن أزواجهن، فهل نساؤنا أفضل منهن؟ كلا والله. فخدمة الرجل وقيامها على ملبسه ومشربه ومطعمه وراحته في بيته واجب على المرأة، والقول بأن المرأة لا يلزمها ذلك قول ضعيف عند العلماء لا يعتبر به. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا الذنوب والآثام، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، ليحذر كل من الزوجين أن يذكر ما يحصل بينه وبين أهله عند الجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فلا تفعل، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. إذن عباد الله، لا يخبر الرجل عما يفعل بينه وبين زوجته حال الجماع، فإن مثل هذا مثل الشيطان، وكذا يدخل فيه ما يذكره بعضهم من ذكر العدد أو ذكر الوقت، فإن هذا كله داخل في إفشاء السر، فهذا بين الرجل وبين المرأة، لا يحل لك أيها العبد أن تذكره للناس، وإلا دخلت في الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولتحذر الزوجة أن ترفع صوتها على زوجها، أو أن تتعارك معه، أو أن تخرج عن أنوثتها ورقتها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. والديوث هو من لا يغار على محارمه، يرى العار، يرى الفحش، يرى الخنا في أهله ويسكت ولا يحرك ساكنا، فهذا ديوث. وأما الرجلة من النساء فهي التي تتشبه بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتها أو غير ذلك غير العلم والعقل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت امرأة تلبس حذاء الرجال فقالت: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لذلك على المرأة أن تحذر أن تكون مشابهة للرجال، فبعض النساء إذا سمعت صوتها وسمعت ما يصدر عنها تعجب: أرجل هذه أم أنثى؟ أذكر هذا أم أنثى؟ فلذلك المرأة رقيقة أنثى، ينبغي لها أن تحافظ على أنوثتها وعلى رقتها وعلى خفض صوتها مع زوجها ومع الأجانب أيضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجلة من النساء لا يدخلن الجنة. واحذروا عباد الله من إفساد المرأة على زوجها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وهذا كثير نبتلى به هذه الأيام، أم الزوج تفسد الزوجة على زوجتها، وأم الزوجة تفسد الزوجة على زوجها، إخوانه، أخواته، إخوانها، أخواتها، أقاربها، أقاربه، صديقاتها، أصدقاؤه، كل هؤلاء قد يقولون افعل معها كذا، ضيق عليها في كذا، لا تفعل كذا، لا تلين معها، لا تفعل كذا. إذا كان لغير مصلحة شرعية فلا يجوز لك يا عبد الله أن تفسد بين الرجل وزوجته. فكم من رجل كان يحب زوجته بسبب هذا الإفساد وصلوا إلى الفراق والطلاق، وكم من امرأة كانت تحب زوجها بسبب هذا الإفساد وصلوا إلى الفراق والطلاق. فلذلك على الوالدين وعلى الأقارب والأصدقاء أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، هذا وعيد شديد، ليس منا أن تفسد المرأة على زوجها. ولذلك انظروا عباد الله إلى هذه الوصية، امرأة توصي ابنتها وهي تزفها إلى زوجها وهي تقول لها يا بنية إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي، يعني من بيت أهلك، فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، يعني ذهبت إلى بيت زوجك، قالت فكوني له أرضا يكن لك سماء. أما الآن بعض النساء، بعض الأمهات، بعض الأقارب، بعض الأصدقاء، نسأل الله السلامة والعافية، كوني له جهنم، كوني له جهنم حتى يسمع كلامك. تقول لابنتها فكوني لها أرضا، يعني سهلة، يطأك، ليني معه، لا تشدي عليه، اغفري له، مشي الكلام، لا تضيقي في الطريق. كل هذه الأمور يدخل تحت قولها فكوني له أرضا يكن لك سماء. وهنا مسألة لابد من التنبيه عليها، لا كرامة ولا عزة بين الزوجين حتى يترفعوا مع بعضهم، فبينهما مودة ورحمة. فما ينبغي للزوجة أن تقول لماذا يقول كذا، لماذا يفعل كذا، هذا زوجك، ينبغي أن تليني له. ولا ينبغي للزوج أن يترفع على زوجته فيؤذيها. قالت فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، ولا تلحفي به فيقلاك، يعني لا تكثري عليه بشيء إلا أبغى كذا، وديني، افعل افعل افعل، لا تلحفي. ولذلك من الخطأ أنه بعض الزوجات أو بعض من يأمر الزوجات أو كذا أو العكس يقول لها أصري أصري على موقفك أصري، هذا هو الإلحاف، هذا هو الإلحاف. فقالت فلا ولا تلحفي به فيقلاك، يعني فيبغضك. الرجل ما يحب المرأة اللحوح، اطلبيه مرة مرتين وتركيه ثم ذكريه بعد فترة إن نسي. قال فلا ولا تلحفي به فيقلاك، أي فيبغضك، ولا تباعدي عنه فينساك. بعض النساء ما تعرف زوجها، من يوم ما يخرج إلى آخر الليل لا تسأل ولا تتصل ولا ترسل، وربما غاب باليوم واليومين ففرحت، وهذا لا يصلح، بل اسألي عنه برفق، اسألي عنه برفق. قالت واحفظي أنفه وسمعه وعينه. ثم قالت فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. هكذا كنا يوصين بناتهن إذا زفت إلى بيت زوجها، ونعم الوصية الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأدخلنا في جنتك ورحمتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وأصلح به العباد والبلاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.